إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا ختام هذه الدورة بشرح محتوى المجلس الثاني لكتاب مكانة السنة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جزاه الله خيرا وبارك في عمره ونفعنا والمسلمين بعلمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال العلامة الفقيه حفظه الله وبارك في عمره الشيخ صالح بن الفوزان، قال حفظه الله: ومثل الصلاة أيضا أن الله جل وعلا أمر بالزكاة في القرآن، فكيف نعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذه المعرفة لا تمكن إلا بالسنة، وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة وأنها تجب في الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وأنها لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في هذه الأموال النامية التي هي الحبوب والثمار والنقدان وسائمة بهيمة الأنعام، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم المقدار الذي يؤخذ في الزكاة. فمثلا في زكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض يؤخذ العشر أو نصف العشر بحسب المؤونة وعدمها، ومن الذهب والفضة يؤخذ ربع العشر، ومن الغنم في كل 40 شاة شاة، وهكذا بين باقي أنصبتها. قال: وفي الإبل، بين صلى الله عليه وآله وسلم نصابها، وفي الإبل بين صلى الله عليه وآله وسلم نصبها، ففي خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، وفي الست والثلاثين بنت لبون، وهكذا بين باقي نصب زكاة الإبل وما يجب فيها، كما بين أسنان الإبل الواجبة فيها. فلولا وجود السنة النبوية ما عرفنا كيف نزكي، وإن كنا عرفنا وجوب الزكاة من القرآن، لكن السنة بينت المقادير والأموال الزكوية كما بينت السنة والوقت الذي تجب فيه، إذ لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات، وهي الخارج من الأرض، فتجب فيه الزكاة إذا بدا صلاحها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك
قال، بارك الله في عمره، قال: ومثل الصلاة أيضا في الحاجة إلى البيان من السنة النبوية المطهرة. يقول أن الله عز وجل أمر بالزكاة في القرآن، فكيف نعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذه المعرفة لا تمكن إلا بالسنة، ولا تستطاع ولا يتوصل إليها إلا بالسنة المبينة المفصلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة وأنها تجب في الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وأنها لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في هذه الأموال النامية القابلة للنمو، التي هي الحبوب والثمار والنقدان، الذهب والفضة، وسائمة بهيمة الأنعام، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقدار الذي يؤخذ في الزكاة. فمثلا في زكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض يؤخذ العشر أو نصف العشر بحسب المؤونة وعدمها، ومن الذهب والفضة يؤخذ ربع العشر، ومن بهيمة الأنعام يقول من الغنم في كل 40 شاة، وهكذا بين باقي أنصبتها. وفي الإبل بين صلى الله عليه وآله وسلم نصبها، ففي 5 من الإبل شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وهي الناقة التي أتمت سنة ودخلت في العام الثاني. قال وفي 36 بنت لبون، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين. قال وهكذا باقي نصب زكاة الإبل وما يجب فيها، كما بين أسنان الإبل الواجبة فيها. فلولا وجود السنة النبوية ما عرفنا كيف نزكي، لولا وجود السنة النبوية ما عرفنا كيف نزكي، وإن كنا عرفنا وجوب الزكاة من القرآن على وجه الإجمال، لكن السنة بينت المقادير والأموال الزكوية، كما بينت السنة الوقت الذي تجب فيه، إذ لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وذلك لحديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات. ما هي المعشرات؟ قال: هي الخارج من الأرض من الثمار، فتجب فيه الزكاة متى ما هو إذا مر عليه حول، ولا يشترط ذلك. قال: إذا بدا صلاحه، لعموم قول الله تبارك وتعالى، قال كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وكذلك أمر الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: وكذلك أمر الله جل وعلا بصيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام، لكن لم يبين تعالى حدود الصيام ولا مفسداته ومبطلاته ولا الأمور التي يتجنبها الصائم، وتفاصيل هذا كله جاءت به السنة النبوية. وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام، فقد بين تعالى وجوبه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدلت هذه الآية على أن حج البيت واجب، لكن لم تبين وقته ولا كيفيته. وهذه المناسك كلها بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج بالناس حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم. فبين صلى الله عليه وآله وسلم مناسك الحج واحدا واحدا، وأمر بأن نأخذها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواها لنا من شاهدها من فعله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد شاهد حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروفة بحجة الوداع جمع غفير وعدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أوصفهم وأتقنهم وأدقهم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جابر بن عبد الله، كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. قال: وكذلك أمر الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: وكذلك أمر الله جل وعلا بقطع يد السارق، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن القطع له شروط لم تذكر في القرآن، وجاءت السنة ببيانها، كما بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق نصابا، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يعادلها. ولم تبين الآية اليد ولا الموضع الذي تقطع منه اليد في السرقة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا، وأنها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف ويسمى ركوع.
قال رحمه الله: ومن بيان السنة للقرآن فيما ورد فيه مجملا، قال: أمر الله جل وعلا بقطع يد السارق، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما من أين؟ من الذراع، من الكوع، من المفصل. قال: لكن القطع له شروط لم تذكر في القرآن، وجاءت السنة ببيانها كما بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق نصابا. كم مبلغ ذلك النصاب المسروق؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا أو ما يعادلها. وها هنا أسوق إليكم كلاما نفيسا لأبي حاتم بن حبان رحمه الله تعالى، حيث قال: عموم الخطاب في قول الكتاب قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من سورة المائدة الآية 38، فأمر بقطع السارق إذا ما سرق. ثم فسرته السنة بألا قطع على سارق في الثمر ولا الكثر. الثمر والرطب والكثر، الثمر ما دام معلقا في النخل فإذا قطف وجني سمي رطبا، وأما الكثر فهو الجمار، قلب النخلة، وهو شيء عند عامة الناس مرغوب ومطلوب. قال: وألا قطع إلا في ربع دينار، فكان المراد من الخطاب من الكتاب. لاحظ كيف سيفسر الآية بالسنة. قال الله تبارك وتعالى: فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر. سوى الثمر والكثر، ما هو الكثر؟ هو الجمار. وحديث لا قطع في ثمر ولا كثر حديث صحيح، رواه الشافعي عن مالك، ورواه الترمذي والنسائي. قال: أو ما يعادلها، ولم تبين الآية اليد ولا الموضع الذي تقطع منه اليد في السرقة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا. أيضا هذا البيان يذكر في كتب الفقه والحديث بيانا مجملا، ولم أقف على نص في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد مفصل اليد لقطعها، ولكن عموم الآية وهو قول الله تبارك وتعالى: فاقطعوا أيديهما، هذا العموم تتابع الصحابة مثل عمر وعلي وباتفاق وبدون خلاف على أن اليد تقطع من الرسغ، على أن اليد تقطع من الرسغ وليس تقطع من الذراع ولا من الأبط. قال رحمه الله تعالى ورحمنا أجمعين: وأنها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف ويسمى الكوع، على خلاف المشهور، فالمشهور أن الكوع ها هنا، لكن هذا على الصواب لغة مرفق. مرفق، يقول الرسغ يسمى أيضا في اللغة العربية ويسمى الكوع. قال: ولا نقصد هنا تتبع بيان السنة للقرآن باستقصاء، وإنما ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الحج وذكر الزكاة وذكر قطع يد السارق. لماذا ذكر هذا؟ ذكرها كنماذج، فهو يقول وفقه الله وسدده، وإنما نذكر أمثلة لذلك. نعم.
قال حفظه الله: ولا نقصد هنا تتبع بيان السنة للقرآن باستقصاء، وإنما نذكر أمثلة لذلك، وإلا فبيان السنة للقرآن كثير. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن طاعة الرسول امتثال ما يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنة والعمل بذلك، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ كل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي والتشريعات، وأن ننتهي عن كل ما نهانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجاء أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بصور متعددة، فتارة يقرن الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قوله: قل أطيعوا الله والرسول، فقارن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى. وتارة يذكر سبحانه وتعالى طاعة الرسول مفردة، كما في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
قال المؤلف: قال وإلا ولا نقصد هنا تتبع بيان السنة للقرآن باستقصاء، لأن ذلك كثير وعدد كبير، وهو آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة لا يمكن أن يؤتى عليها عدا وحدا لتفسير قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وهو ما تولته التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير وتفسير عبد الرزاق وتفسير البغوي ونحوها من التفاسير المأثورة. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، فوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. ومن شرع في الدين فقد حكم، كأنه حكم بغير ما أنزل الله، وقع في أنواع من الشرك، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: فقال تعالى: فقد أطاع الله. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، فقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم امتثال ما يثبت عنه، وهذه للمرة الثانية أو الثالثة يكررها، وهذا من فقهه بالثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كما قال العلماء: أثبت العرش ثم انقش، قبل أن تؤصل أصلا في الاعتقاد، أو تقعد قاعدة في الفقه، أو تستشهد على حلال أو حرام بحديث، يجب أن تثبت أولا هل يثبت هذا الحديث أو لا يثبت. قال: ما يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنة والعمل بذلك. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله تعالى بأخذ كل ما آتانا ما جاءنا، ما آتانا ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي والتشريعات، وأن ننتهي عن كل ما نهانا الرسول. وهذا نص حديث رواه أصحاب السنن، ومنهم ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أمرتكم به فخذوه، ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم فانتهوا. هذا لفظ ابن ماجة رحمه الله تعالى. هذا النظر الذي فيه نجد أمر الله بطاعته وطاعة نبيه. يقول الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. من ذكره ونقل هذا عنه؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحوج المسلمين أن يدرس هذا الكتاب بين ظهرانيهم ليعلموا حكم الإسلام، حكم الله تبارك وتعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في من سب أو شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو انتقصه. قال: وجاء أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بصور متعددة، ذكر منها صورتين مشهورتين. أولاهما قال: يقرن الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته، طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومثل قول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول. فقرن طاعة الرسول مع طاعته، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: وتارة يذكر طاعة الرسول مفردة، كما في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النزاع، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النزاع. تفضل.
قال حفظه الله: كما أمر سبحانه وتعالى عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لفصل النزاع، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتاب الله سبحانه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله قائم مطلقا إلى يوم القيامة، مما يدل على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن السنة مصدر فصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في حكم، أو فصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في حكم من الأحكام، سواء اختلفوا في حكم ديني في عبادة من العبادات، أو اختلفوا فيما بينهم من حقوق الآدميين. والرد والفصل في ذلك هو كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا يدل على أن السنة قرينة القرآن، وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية لا غنى بالمسلمين في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات عنها.
قال شدده الله: كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النزاع، عند الاختلاف، عند وقوع الاختلاف بين الأمة، قال: أمر عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لفصل النزاع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله سبحانه، إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد، انتبه لهذا، هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، في حياته وليس بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. يقف المتنازعون والمتخاصمون أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة يطلبون انشراح الصدر ويطلبون كرامات تخرج من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس طلب كرامات، بل هو طلب مبتدعات وضلالات، بل ردوه إلى الله والرسول، الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته. وهذا أيضا معنى متضمن لأمر وقع النزاع فيه بين بعض المسلمين إلى درجة الاقتتال، أعني قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شغلة عويصة ما يمكن أن تحل، تعرف ما يمكن أن تحل؟ لماذا؟ لأن ثمة عقائد ضعيفة واهية واهنة تشرب وتشبعت بها القلوب فجعلوها وحيا كأنها وحي منزل على النبي المرسل، والله يعلم ويشهد إنها عقائد واهية وواهنة وضعيفة. أيوة، زدنا من العلم بيتا ومن الشعر بيتا. قال: قصة العتب يا وهابيا، قصة العتب مع الأعراب، يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام للعتب وقال: أدرك الأعرابي وقل له قد غفر الله لك. شيء عظيم، مقتلى. يا شيخ خاف الله، يا شيخ خاف الله، هذه القصة ضعيفة لا تثبت، تقابل بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جاءك الأسوياء الأتقياء الأنقياء أصحاب عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عقيدة وهابية، ما تعترف بقصة العتب ولا بقصة أحد، هي ما في اعتراف لأنها قصة واهية وفيها من الألفاظ المنكرة ما الله عز وجل به عليم. أنت ليش تقيم الدنيا وتقعدها على قصة زائفة لا تصح؟ قال: والأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائم مطلقا إلى يوم القيامة، مما يدل على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سننه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اختلفوا، وهذا يدل، نعم، هذا يدل على أن السنة مصدر فصل النزاع بين الأمة، فصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في حكم من الأحكام، سواء اختلفوا في حكم ديني في عبادة من العبادات، أو اختلفوا فيما بينهم من حقوق الآدميين. والرد المفصل في ذلك هو كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعطي مثل خفيف وأمشي: أفضل صيام عاشوراء، اشتهر أن أفضل الصيام 9 و10 و11 لحديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. المخرج في الصحيحين في الصحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وقال:
لئن عشت إلى قابل بعدما رجع فقيل يا رسول الله اليهود تصوم عاشوراء، فقال حينها صلى الله عليه وآله وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فعندي أن أفضل الصيام صوم التاسع والعاشر، من فاته صوم يوم التاسع مخالفة لليهود فليصم الحادي عشر. لكن عندنا قولان متقابلان متوازيان مشهوران، 19 أو 19 والحادي عشر، كثير من أهل الفضل يقولون الأفضل، لكن الأفضلية تحتاج إلى تثبيت الدليل، والدليل هذا فيه ضعف. أعني صوم يوما قبله أو يوما بعده، وعليه فما خرج في الصحيح هو الأفضل، اللهم إلا من أن يفوته يوم فمخالفة لليهود يصوم العاشر والحادي عشر، والله أعلم. قال وهذا يدل على أن السنة قرينة القرآن وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية، لا غنى بالمسلمين في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات عنها. ومما ورد في حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على السنة ما رواه مالك عن عمر بن الخطاب، وهو أشهر من المشهور ومن جميع الآثار المشهورة، حيث قبل الحجر الأسود، عمر قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن اللطائف في هذا أن رجلا بجوار سعيد بن المسيب حافظ المدينة ومحدثها وعالمها، لما أذن مؤذن صلاة الفجر قام يصلي ركعتين، انتبه لهذا، قام يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، فجذبه سعيد بن المسيب من ثوبه وقال اجلس يكفيك أن تصلي ركعتين. فقال يا سعيد يا إمام أتخشى أن يعذبني الله بالعبادة؟ وكان الجواب المفحم حاضرا، قال بل أخشى أن يعذبك الله بمخالفة السنة. أنا ما أخشى من الله أن يعذبك بالعبادة، فما أعظم العبادة لو كانت مأثورة، لكني أخاف عليك وأخشى عليك أن يعذبك الله بمخالفة السنة. فالسنة إذا دخل الإنسان وقد أذن للفجر أن يركع ركعتين، ينوي بهما ركعتي الفجر وتحية المسجد معا. نعم.
قال حفظه الله: وقد توعد الله سبحانه الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوعيد، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فدل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به أو نهى عنه أنه معرض لعقاب الله عز وجل. وقال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال وفقه الله: فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخالف سنته فقد أبى دخول الجنة.
الأصل في قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه أنها واردة في الفيء والغنيمة، والمعنى ما آتاكم الرسول من الفيء والغنيمة فخذوه وما نهاكم عنه من الغلول فانتهوا. لكن المفسرين يقولون رحمهم الله تعالى: هو عام في كل ما أمر الله نبيه به وفي كل ما نهى الله نبيه عنه. ويذكر الدارمي تحت هذه الآية أثر ابن مسعود مع أم يعقوب التي قالت قرأت ما بين اللوحين فما وجدت أن الله يقول لعن النامصات والمتنمصات، فقال لو قرأتيه لوجدتيه، أولم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصات والمتنمصات.
قال حفظه الله: فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخالف سنته قد أبى دخول الجنة وهو متوعد بالنار. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأحد أمرين: الأمر الأول أن تصيبه فتنة في قلبه فيزيغ عن الحق ويكفر بعد الإيمان ويفسد قلبه بزيغ وضلال فلا يهتدي للحق بعد ذلك، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عقوبة أشد من التي بعدها. الأمر الثاني في قوله تعالى: أو عذاب أليم، والعذاب إما أن يكون في الدنيا بالقتل والأمراض والهلاك الذي يحل بالكفار الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والعذاب الثاني يكون في الآخرة، ولا مناص لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا من العقوبتين: عقوبة في القلب والعياذ بالله، وعقوبة في البدن أو في المال إما بالموت والهلاك أو بتلف الأموال والأنفس. وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
شاهد كلام الشيخ الفوزان وفقه الله قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وقد قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول: الفتنة الشرك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. قال ويقول الله تعالى: نعم.
قال ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى لحال المؤمن، فهو إذا علم حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له خيار في الأمر الذي يفيد الوجوب في أن يعمل به، بل يقبله راضيا مطمئنا منشرحا صدره فرحا به، فليس له خيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأن أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كله هدى وخير، فإن لم يعمل بذلك وزعم أنه بالخيار فقد ضل ضلالا مبينا، والضلال ضد الهدى، ووصف الضلال هنا بأنه ضلال مبين يعني واضح، لأنه خالف طريق الصواب الذي هو أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وطريق الضلال هو مخالفة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يبين عقوبة من خالف أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الرجل الذي كان يأكل بيده اليسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل بيمينه، فقال الرجل: لا أستطيع، وهو كاذب في ذلك إذ كان يستطيع، لكن منعه الكبر من امتثال السنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا استطعت. فدعا عليه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يبست يده ولم يستطع رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له، فهذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. فهذا دليل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكبرا أنه معرض للعقوبة والعياذ بالله.
دليل ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. وفي الحديث نفسه، وهو شواهد لما ذكره الفوزان، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، ليس في الحديث ذكر تيبس اليد. الحديث فيه الألفاظ الثلاثة، ليس فيه ذكر تيبس اليد. نعم.
قال: وعكس هذا حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذه صلى الله عليه وآله وسلم وطرحه في الأرض، فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مجلسه والخاتم مطروح في الأرض وصاحبه حاضر، قال الحاضرون: خذ خاتمك انتفع به. فقال هذا الرجل المؤمن: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر الفرق بين الرجلين في الامتثال، فالأول يقول: لا أستطيع تكبرا والعياذ بالله، وهذا قال: والله لا آخذ هذا الخاتم وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإيمان وهذا الامتثال العظيم. قال: ونذكر مثالا آخر على امتثال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان المسلمون في أول الهجرة يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله عز سبحانه وتعالى، ثم إن الله جل وعلا أمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، واتجه المسلمون إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى. فكانوا في الأول يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فلا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ثم نزل الأمر من السماء بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، وكان ناس من الصحابة رضوان الله عليهم يصلون العصر إلى بيت المقدس لأنهم ما علموا بتحويل القبلة، فجاءهم رجل من الصحابة رضوان الله عليهم وهم في الصلاة وقال لهم: إنها حولت القبلة إلى الكعبة. فما كان منهم إلا أن استداروا وهم في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض ودون سؤال. وهذا هو الإيمان، فالمؤمن يمتثل ما دام ثبت أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا أو النبي أو الرسول صلى الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذا، وهذا هو الواجب الامتثال بدون اعتراض. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض أو في قلوبهم نفاق، فالله جل وعلا ذكر حالهم فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فلا يبادرون إلى الامتثال بل يكثرون السؤال والاعتراض، وأهل الإيمان يمتثلون ولا يعترضون.
نعم. قوله: وقد أمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة ثم نزل الأمر من السماء بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، وكان ناس من الصحابة يصلون العصر إلى بيت المقدس. يصلون العصر ولا الفجر؟ يصلون العصر كما أثبت الشيخ هنا، والحديث رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو على أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيتي قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ الاستشهاد، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة. أما ما يتعلق بأكثر الروايات فتلكم الروايات المحددة لصلاة الفجر هي بالنسبة لبني معاوية لأهل قباء أو قباء، ذهب إليهم رجل وهم ركوع فقال: أشهد بالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في صلاة الفجر أمر باستقبال الكعبة المشرفة فاستداروا بأمر رجل واحد. ما في واحد قال خبر أحد، ما في واحد قال فرد من الأفراد ولا قال خبر أحد، كلهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم أجمعين استقبلوا الكعبة. نعم.
قال وفقه الله وحفظه وعكس هذا، نعم، قال وفقه الله وحفظه، هذه بعض نماذج من مكانة السنة النبوية في صدور المسلمين وعملهم بها واقتناعهم بها، لأنها هي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام، يعظمونها ويحترمونها ويوقرونها، فهي كلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لما في امتثالها من الخير والبركة والبر للأمة. وهذه مكانة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المسلمين، وإن تأخر زمانهم يعظمونها ويحترمونها ويمتثلونها كأنهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بها، لأنها بلغتهم من وجه صحيح، فلا مجال للتشكيك أو التشكك فيها أو في مدلولها، فالمؤمن يمتثلها ويطبقها على نفسه وعلى غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع.
رب مبلغ، اضبط وصحح، رب مبلغ أو عام سامع، وكذا تكرر هذا التصحيف. نعم، منكم الغائف رب مبلغ أو عام سامع. نعم.
قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. فرغب صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ سنته إلى من بعده من أمته إلى أن تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب خطبته العظيمة في عرفات، قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. فأمر صلى الله عليه وآله
تعليقها ضرورية لحديث استدارة الناس حين جاءهم من يخبرهم بأمر الله تبارك وتعالى لنبيه باستقبال الكعبة المشرفة والمسجد الحرام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة. لاحظ ماذا قال أبو عوانة في مستخرجه، قال وهذا نصه: هذا الحديث مما يحتج به في إثبات الخبر الواحد. هذا كلام مين؟ كلام أبو عوانة صاحب المستخرج. هذا الحديث مما يحتج به في إثبات الخبر الواحد. وقال المحدث الألباني: ويحتج بهذا الحديث أيضا في نسخ المتواتر بالآحاد، في نسخ المتواتر بالآحاد، وهو الحق. نعم.
قال: فأمر صلى الله عليه وآله وسلم الذين حضروا وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغوا الغائبين من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عناية المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتلقيها وحفظها وضبطها عظيمة فاقت مجهود الأمم كلها، فليس في الأمم أمة اعتنت بآثار رسولها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه الأمة المحمدية. فكانوا يحفظون السنة في صدورهم حفظا عن ظهر قلب، ويلقنونها ويبلغونها لغيرهم، السابق يبلغ اللاحق جيلا بعد جيل، وكانوا إلى جانب حفظها وإتقانها يكتبون الأحاديث كتابة فيحفظونها في الصدور وفي السطور. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كتب عني شيئا فليمحوه. والغرض من ذلك ألا يختلط الحديث بالقرآن، فكان ينهى عن كتابة الحديث لئلا يظن أنه من القرآن. ثم إنه أذن لبعض الأشخاص في الكتابة من صحابته رضوان الله عليهم، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذ كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية، لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعها،
وكان عنده صندوق له حلق يحتفظ به بالكتب محافظة عليها. وهذا وقع تفصيله وذكره لحديث أي المدينتين تفتح أولا، حين سئل عن هذا الحديث فذهب إلى داخل بيته وأخرج صندوقا هذه صفته، ثم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل هذا السؤال فقال: مدينة هرقل قسطنطينية إسطنبول تفتح أولا وبقيت روميا ولا تسمعن نبأه بعد حين ولا تفتحن بعد حين إن شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية، لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعها، لكن كانت عناية المسلمين بالحفظ أشد من الكتابة، فكانوا يحفظون السنة ويتحملونها في صدورهم ويتدارسونها ويبلغونها، بل سافر أحدهم من الحجاز إلى مصر لطلب حديث واحد بلغه عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم من مع بعد
من هذا الذي سافر من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا؟ جابر بن عبد الله ارتحل إلى مصر ليسمع حديث الشفاعة من عبد الله بن أنيس حديث واحد، فما أعظمها من همة بلغت بهم القمة.
قال: ما بعد مع بعد الشقة، لكن هذا يدل على عنايتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالهم وتوقيرهم له صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بدأ تصنيف الحديث وكتابته، ثم تطورت بعد ذلك كتابة الحديث فألفت الصحاح والمسانيد والجوامع والمعاجم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكونت دواوين السنة الموجودة الآن والحمد لله بأيدي المسلمين اليوم. وهذا المجهود العظيم الذي قام به حفاظ الأمة فحفظ الله تعالى بهم هذه السنة النبوية من الزيادة والنقصان، وحرصوها من الوضاعين والكذابين، وألفوا فيها المؤلفات العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم غير المسلمين،
كما جزم بذلك ابن حزم. هذا فحوى ومحتوى ومضمون كلام ابن حزم، قال: إن هذه الأمة خصها الله بهذه الأسانيد التي لا تعرفها سائر الأمم.
قال: ووضعوا ضوابط دقيقة لقبول الرواية، وبينوا أحوال الكذابين والوضاعين والضعفاء والمتروكين في الرواية، وهذا الحفظ للسنة هو من حفظ كتاب الله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من أن يزاد فيه أو ينقص، فكذلك حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برواتها، لأنها تبين القرآن وتوضحه وتفسره، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، حيث حفظ لها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة النبوية. ويجب الحذر من طائفة من المضللين الذين ظهر أمرهم وشرهم في هذا الزمان.
انتبه لهذا الكلام، هذا كلام معالي الشيخ الفوزان، انتبه وانقله وانشره تؤجر. نعم.
قال: ويجب الحذر من طائفة من المضللين الذين ظهر أمرهم وشرهم في هذا الزمان، يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون: إن القرآن يكفينا ولا حاجة إلى السنة، ويحتجون بقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبقوله تعالى: تبيانا لكل شيء، ولأن السنة بزعمهم ليست متواترة، إنما رويت من طريق الآحاد، والرواة يخشى منهم الغلط والكذب، أما القرآن فموثوق به كما يقولون، فيكفي الموثوق به والثابت قطعا ويقينيا، ونترك ما فيه
شك قطعا ويقينا
ويقينا ويقينا ونترك ما فيه شك، هكذا يقولون.
وقد أولى علماء الحديث ما يتعلق بالأفراد والغرائب عناية فائقة متقنة منضبطة أكثر من عنايتهم بالحديث المتواتر، أكثر من عنايتهم بالأحاديث المتواتر. الأفراد للدارقطني، ترتيب الأفراد لابن طاهر المقدسي، الأفراد والغرائب للذهبي أدل دليل على هذا، والله المستعان.
قال: هكذا يقولون قبحهم الله، وهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة، لكن بطريقة خبيثة ماكرة، فهم لا يقدرون أن يقولوا للناس اتركوا الشريعة أو اتركوا الإسلام، وإنما يأتون بطريقة خبيثة شيطانية، يقولون: اعملوا بالقرآن ويكفيكم عن السنة، لأنهم يعلمون أنه إذا عطلت السنة لا قدر الله عز وجل تعطل القرآن، وبالتالي تعطلت الشريعة كلها، لأن السنة كما عرفنا تبين القرآن، فإذا أطعنا هؤلاء لا قدر الله عز وجل ولم نعمل بالسنة، فكيف سنصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات وغيرها، وكيف نعرف المحرمات في الأنكحة وغيرها، وهذا لا سبيل إليه إلا بالسنة. فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء وفضحهم من قبل 14 قرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من هؤلاء وبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن وأعطي السنة كلاهما من عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما قالوه من أن القرآن نقل بالتواتر وأنه ثابت قطعا، وأما السنة فهي تثبت برواية الأحد الرواة ويدخلها شيء من الخلل فهي ليست كالقرآن، فهذا قول باطل وحجة ضاحضة، لأن السنة كما بينا ما جاءت عفوا
ما جاءت شيئا مرتجلا من دون تخطيط مسبق ولا جهود كبيرة جبارة مشكورة من علماء الحديث ومن حفاظه ومن محدثيه وجهابذته، بل بذلوا مهجهم وبذلوا دماءهم وبذلوا أرواحهم في سبيل خدمة هذه السنة وحفظها وصيانتها. نعم.
قال: وليست كقصص الأدباء والخرافيين ونحوهم، بل لروايتها طرق وضوابط، ولها رجال يحفظونها ويحرصونها من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، فليس لمتلاعب مجال في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن حفاظ السنة بينوا أحوال كل كذاب وضعيف، وبينوا حال الثقات الذين دخل على روايتهم بعض الوهم أو حصل لهم ما يضعف روايتهم كالمدلسين والمختلطين. فالسنة في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي الأثيمة أو يتناولها الكذابون والوضاعون، فلا تزال والحمد لله كما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتناقلها الثقات عن الثقات، وهي مدونة في دواوين السنة. فبهذا يندفع تشبيه هؤلاء المشبهين والدجالين، وتبقى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة ثابتة عنه، لا يتطرق إليها خلل أو شك. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على خلقه. ومن طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده، فهذا كافر.
الآن انتبه لحكم من جحد السنة أو أنكرها، ما حكمه؟ يقول الشيخ الفوزان:
قال حفظه الله: ومن طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده، فهذا كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ومما يستدل به على كفر تاركي السنة: التكفير ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير، ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا القاعدة وهذا هو الأصل وهذا هو الأساس، لكن من أنكر السنة لا حظ له في الإسلام كما ذكر معالي الشيخ الفوزان. والدليل على ذلك، على كفر تاركي السنة وجاحدها ومنكرها، قول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الإمام البغوي: لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم، لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. وهذه صفة من؟ هذه صفة مشركين الكافرين. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من أنكر السنة ولم يعمل بها فهو كاذب ضال مضل كافر بإجماع أهل العلم، كافر بإجماع أهل العلم. الشيخان الثلاث الشيوخ حج فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان ورابعهم المحدث القوي في السنة النبوية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هؤلاء أئمة أعلام بعيدون كل البعد عن مسألة تكفير تكفيريين تكفير تكفيريين. هؤلاء يكفرون من يستحق التكفير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. نعم.
قال: ومن طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهذا كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن حاله يقول: لا تطيع الرسول بل أطيع الله فقط. وبالتالي فهو لم يطع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لم يطع الله عز وجل ولم يطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهناك طائفة خرجت علينا الآن من المتعالمين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء وإنما أخذوه من الكتب وتتلمذ على الأوراق، وصاروا يعبثون بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يصححون ويضعفون ويخرجون، وليس عندهم رصيد من علم الحديث ومصطلحه. فهؤلاء يخشى منهم على السنة أشد مما يخشى من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى جهلها واضح، وهؤلاء يتسترون بدعوى العلم والاطلاع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حفظه الله: نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وهذا هو ختام هذه الدورة في شرح ما كتاب مكانة السنة في الإسلام لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أسأل الله الكريم في ختام رب العرش العظيم في ختام هذه المجالس وهذه الدورة أن يتقبل منا هذا العمل القليل، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، هو رب العالمين يعطي على القليل الكثير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ما حيينا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا جميعا من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. وكما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك الشريف من غير نسب ولا حسب ولا موعد، أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي في الذمة في اليوم 16 وأظنه يوم الخميس شيخ ياسين محاضرة بعنوان مواطن الإيمان والتوحيد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.